حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك سريعة اللحاق بك الملطوم خدها والمكسور ضلعها والمخفي قبرها. ماذا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان أواليا؟ قل للمغيب تحت أطباق الثرى. هذا رثاؤها هذا اليوم. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، ماذا عندك يا زهراء؟ قالت صبت علي يا رسول الله، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي قد كنت ذات حما بظل محمد، لا أختشي ضيما وكان حما لي واليوم يا زهراء واليوم أخضع للذليل، واليوم أخضع للذليل وأتقي خصمي وأدفع ظالمي بردائي. اتنادي قامك يا ابويا ما رعوني. خلينا نجي مع الزهراء عند قبر ابيها. قامك يا ابويا ما رعوني وخلاف عينك روعوني، وإلى الدار يا ابو يقصدوني ورا الباب لما هيسوني هيسوني كسروا ضلعي وسقطوني ورا الباب لما هيسوني ويلي 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 كسروا ضلعي وسقطوني بعد عدها الزهراء شكايات لأبيها وهي عند قبره تقول لي من عادة تفقد أبوها 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 يقعدون يمها ويسلوها وعلى المصيبة يصبروها ما شفنا الودي علي ودعوها آه يلفون لها ويضربوها شايفين وديعها هكذا ما شفنا الوديع ليودعوها يلفون لها ويضربوها ورا الباب يا معصرة ورا الباب يا بايا يا بايا يا عصرها تقل لقامك يا بويا نغص العيش العيش بخصوص الذي ما نفذ الجيش سوى يا زهرة أنا يكسرون مني الضلايا مني الضلايا على وجه
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث المبارك حديث فاطمة بضعة مني من الأحاديث المشهورة بين الفريقين ويكاد أن يكون لشهرته واستفاضته قريبا من الأحاديث المتواترة وقد أورد قسما منه البخاري في صحيحه وهو مقدار قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني والمقدار الآخر أورده الذهبي وهو أبرز نقاد الحديث عند علماء السنة وحكم عليه بأنه صحيح كما أورده صاحب المستدرك على الصحيحين وحكم بصحته. إن الله تعالى وفي صياغة أخرى إن الرب يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. إنما بهذه الصياغة التي تجمع بين الشقين ورد من طرقنا مستفيضا: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وفي هذا الحديث الشريف مراكز للتأمل. المركز الأول: لماذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله باسم فاطمة مع أن أسماء الصديقة الزهراء عليها السلام أسماء متعددة وكثيرة؟ فكان يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يقول مثلا: ابنتي بضعة مني، أو يقول: الزهراء بضعة مني. إلا أنه اختار من بين جميع الأسماء اسم فاطمة وقال: فاطمة بضعة مني. لما بدأ باسم فاطمة؟ عندما يكون لشخص معين أسماء متعددة فإن وظيفة الأسماء أن تكشف عن جانب من جوانب المسمى، ولكن من بين مجموع الأسماء لابد أن يكون هنالك اسم يعبر عنه بأم الأسماء. مثلاً أنت عندما تأتي إلى أسماء الله سبحانه وتعالى فكل اسم من أسماء الله يكشف عن جانب من جوانب صفات ذاته المقدسة، فالخالق يكشف عن خالقيته ولكن لا يكشف عن رازقيته، والرازق يكشف عن رازقيته ولكن لا يكشف عن ماذا؟ لا يكشف عن حكمته مثلا. كل اسم من أسماء الله تعالى يعبر عن جانب من جوانب الذات، يعبر عن صفة من صفات الذات المقدسة، ولكن هنالك من بين هذه الأسماء اسم جامع لصفات الله تعالى وكمالاته ومعبر عنها يعبر عنه بأنه أم الأسماء الحسنى. ما هو الاسم الجامع الذي هو أم الأسماء الحسنى؟ القيوم. اسم القيوم أم الأسماء الحسنى يعبرون عنه، لأن الرازقية منطوية ضمن قيوميته والخالقية منطوية ضمن قيوميته والرحمة منطوية ضمن قيوميته، الإماتة، الإحياء، غير ذلك من الصفات كلها منطوية ضمن قيومية الله، ولذلك يعبر عن القيوم بأنه أم الأسماء الحسنى. إذن عندما تكون هنالك أسماء متعددة تعبر عن جوانب مختلفة لذات مقدسة، فهذه الأسماء كل واحد منها يعبر عن جانب من جوانب الذات، ولكن لا بد أن يكون اسم يعبر عن مجموع الجوانب يعبر عنه بأم الأسماء. النبي صلى الله عليه وآله من أسمائه طه، من أسمائه ياسين، من أسمائه أحمد إلى غير ذلك من الأسماء التي تتناهى إلى أكثر من 100 اسم، ولكن الاسم الجامع لكل أسمائه وتنطوي تحته كل أسمائه هو اسم محمد صلى الله عليه وآله. لا نريد الوقوف هنا، وإنما أحببنا أن نجعل ذلك منطلقا للوقوف عند اسم فاطمة عليها السلام. وردت الروايات عنهم عليهم السلام على أن لفاطمة مجموعة من الأسماء أنزلها الله سبحانه وتعالى، فمن أسمائها البتول، ومن أسمائها الزهراء، ومن أسمائها المباركة، ومن أسمائها الطاهرة، ومن أسمائها الراضية، ومن أسمائها الصديقة، إلى غير ذلك. ولكن كل اسم من أسماء فاطمة يعبر عن جانب من جوانب ذاتها المقدسة. لما نجي لماذا عبر عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بالزهراء، تجيبك الروايات: لأن الله تعالى لما خلق نورها أزهرت السماوات والأرض بنور فاطمة. لماذا عبر عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بالبتول؟ تجيبك الروايات: لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، فكان من خصوصيات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أنها لا ترى حيضا ولا نفاسا كما ترى ذلك بقية النساء. إذن كل اسم من أسماء فاطمة يحكي مقاما من مقامات فاطمة، يحكي جانبا من جوانب ذاتها، ولكن ما هو الاسم الجامع لكل هذه المقامات؟ وما هو أم أسمائها؟ هو اسم فاطمة. اللهم صل على محمد. عندما تأتي إلى اسم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، تجد أن اسم فاطمة الجامع لمقامات الزهراء والمعبر عن كمالاتها. سميت فاطمة لأنها فطمت عن الحيض والنفاس. إذن البتول منطوٍ أين؟ ضمن اسم فاطمة. سميت فاطمة لأنها فطمت بالعلم. إذن اسم العالمة منطوٍ ماذا؟ ضمن اسم فاطمة. سميت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لأنها فطمت وشيعتها من النار، فاسم الشفيعة منطو ضمن اسم ماذا؟ فاطمة. سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار، وتلتقط شيعتها من النار يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. وسميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. إذن عندما تأتي لتحليل اسم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، تجد أن اسم فاطمة هو أم أسماء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتندك مقاماتها وكمالاتها ضمن هذا الاسم المقدس. ولأنه أعظم أسماء الزهراء وأفضل أسماء الزهراء، لذلك ابتدأ به النبي فقال فاطمة بضعة مني. إذن الجواب مختصرا عن سؤال لماذا بدأ النبي باسم فاطمة؟ لأن اسم فاطمة هو أم أسماء الزهراء والجامع لكمالاتها ومقاماتها. انجي إلى المركز الثاني في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني. عندما يروي البخاري هذه الرواية ويعبر عن الزهراء عليها السلام كما نقله عن النبي بأنها بضعة، فما هو المراد من البضعة؟ البضعة عبارة عن القطعة من الشيء، القطعة المقتطعة من شيء يعبر عنها بأنها بضعته. زين، النبي صلى الله عليه وآله عندما يعبر عن الزهراء بأنها بضعة، فما هو مراده من البضعة؟ يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن مراده من البضعة البضعة المادية، والاحتمال الثاني أن مراده من البضعة البضعة المعنوية. انجي إلى الاحتمال الأول وهو الذي يفهمه عموم علماء أهل السنة، أن المراد من البضعة البضعة المادية، ونقول إن هذا الاحتمال لا ينبغي حمل كلام النبي صلى الله عليه وآله عليه. لماذا لا ينبغي حمل كلام النبي عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو من أوتي جوامع الكلم باتفاق المسلمين، وإذا تكلم بكلام صلى الله عليه وآله فهو ليس يتكلم بكلام ترفي. حاشا النبي صلى الله عليه وآله أن يتكلم بكلام ترفي. يعني أنت الآن تابع الروايات الواردة عن رسول الله والأحاديث التي يرويها المسلمون عن رسول الله، شايف فرد رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله للناس: أيها الناس اعلموا أن السماء فوقنا. شايف فد رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس اعلموا أن الأرض تحتنا. شايف فد رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: اعلموا أن النجوم في السماء. لا توجد أمثال هذه الروايات. لماذا؟ لأن هذه المعلومات معلومة لكل أحد، والكلام فيها يكون كلاما ترفيا، والكلام الترفي لا يصدر من الشارع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لو قلنا النبي لما قال فاطمة بضعة مني يريد أنها بضعة مادية، اللي ترجمتها بعبارة أخرى أنها ابنته، يعني كأنه يقول للناس فاطمة ابنتي. لو الناس قاعدين يسمعون كلام رسول الله ماذا سيقولون؟ يا رسول الله، ومن لا يعلم أن فاطمة ابنتك؟ ومن لا يعلم أن فاطمة ابنتك؟ هل أضفت لنا معلومة جديدة؟ هل أضفت لنا شيئا جديدا؟ فيعيبون على رسول الله كلامه بفضول الكلام. هذا من فضول الكلام، أن يتكلم الشخص بكلام معلوم لدى سائر الناس، فضول الكلام. وفضول الكلام ينزه عنه الإنسان العاقل، فما بالك بمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما يمكن حمل كلام النبي صلى الله عليه وآله على البضعة المادية نظرا لهذا المحذور الذي يترتب. فيتعين حمل كلام النبي على البضعة المعنوية. لما يقول فاطمة بضعة مني، يعني أنها بضعة معنوية كما هي بضعة ماذا؟ مادية. بضعة معنوية يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله له مقامات معنوية شامخة، العصمة من مقاماته المعنوية، علم الغيب بمقدار ما علمه الله تعالى من مقاماته المعنوية، القدرة على الأفعال الخارقة للعادة، يشق القمر إلى نصفين يرجع الشمس بعد أن غابت من مقاماته المعنوية. إذن هنالك شخصية معنوية لرسول الله معالمها العلم بالغيب، العصمة، القدرة التكوينية وأمثال ذلك من المقامات المعنوية. فلما نجي النبي يقول فاطمة بضعة مني، قلنا بضعة ما يمكن تكون بضعة ماذا؟ مادية. هذا النبي ما يعنيه، وإنما يعني أنها بضعة معنوية. إذا كانت بضعة معنوية ما هي النتيجة؟ يعني أن ما جعله الله لرسول الله من المقامات المعنوية فهو يتمثل في ابنته فاطمة. إلا ما استثناه الدليل، فعصمة رسول الله مجلاها عصمة الزهراء، وعلم رسول الله مجلاه علم الزهراء، وقدرة رسول الله مجلاها قدرة فاطمة. إذن الخصائص المعنوية لرسول الله اختصرها الله واختزلها في بضعته سيد النساء، سيدة النساء. فجاء النبي يتحدث عن هذا الاختزال فقال فاطمة بضعة مني. هذا مركز ثان. المركز الثالث والأخير في الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله، والذي صححه أشد نقاد الحديث الذهبي، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هنا أحبتي يتعطل البيان، هنا يقصر العقل عن إدراك مقام فاطمة. فعلا الإمام لما قال إنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الناس فطموا عن معرفتها، لما نجي يقف عند رقائق ودقائق أمثال كلام النبي صلى الله عليه وآله وينحسر العقل عند كلام رسول الله، حينئذ يذعن الإنسان أنه مفطوم عن معرفة فاطمة. كيف؟ للأسف هذا الحديث وأمثاله ترويه كتب المسلمين، ولكن حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه. ليس المناط في الرواية، وإنما المناط ماذا؟ في الدراية، دراية الحديث. لاحظوا أحبتي ماذا يقول النبي: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لما نجي نتحدث عن الرضا والغضب، الرضا والغضب لهما مناشئ، وتعلم قيمة الإنسان من منشأ رضاه وغضبه. كيف؟ الرضا والغضب موجودان عند النبات، موجودان عند الحيوان، موجودان عند الإنسان. والموجود عند الإنسان له مستويات، قد يشارك بها الحيوان وقد يصل بها إلى مستوى الملائكة. كيف؟ النبات غضبه ورضاه هو ما يعبر عنه بجذب الملائم ودفع المنافر. النبات احنا ما نصفه بغضب ولا برضا، لكن هو في حقيقته وواقعه له حالة من الرضا والغضب. هالحالة من الرضا والغضب تتمثل في ماذا؟ في جذب الملائم ودفع المنافر. انت الآن لما تغرس نبتة وتسقي هذه النبتة الماء ويكون الماء زائدا عن حاجتها، فإنها تجذب الملائم وهذا هو حال رضاها، وتدفع المنافر والزائد عن حاجتها وهذا هو حال ماذا؟ غضبها. هذا عند النبات. عند الحيوان الغضب والرضا حالتان ظاهرتان، الحيوان تصفه بأنه راض أو بأنه ماذا؟ غاضب. وأكو علامات يبرز الحيوان من خلالها رضاه أو غضبه. لكن هل الرضا والغضب عند الحيوان منشأهما ما هو؟ منشأهما الغريزة، منشأهما الجبلة الحيوانية. هذه رتبة ثانية من رتب الرضا والغضب. الرتبة الثالثة من رتب الرضا والغضب الرضا والغضب عند الإنسان، وهذا أوضح الأشياء. الإنسان يرضى تارة ويغضب ماذا؟ مو تارة، مرارا يرضى ويغضب. إلا أن منشأ الغضب والرضا أين؟ شوف هنا تكمن عظمة الإنسان. تارة منشأ الرضا والغضب عند الإنسان إنما هي قوته الغضبية. إنسان عند قوة غضبية فاعلة فيغضب لكل صغيرة وكبيرة، هذا منشأ. فإذا كان منشأ غضب الإنسان عبارة عن القوة الغضبية، إذن فهو مشارك للحيوان. هذا الإنسان اللي يغضب لأتفه الأشياء ويكون غضبه ناشئا عن هوى نفسه، هذا الإنسان بمستوى الحيوان، لا فرق بينه وبين الحيوان. كما يغضب الحيوان من غريزته وجبلته، هذا الإنسان السريع الغضب أيضا ماذا؟ غضب من جبلته وغريزته وقوته الغضبية. لكن هنالك قسم من الناس يكون غضبهم ورضاهم محكوما لعقلهم، لما القوة العاقلة تقول له اغضب، هذا الموقف يستحق الغضب يغضب. عندما تقول له قوته العاقلة لا تغضب فهذا الموقف لا يستحق غضبا، تراه يعيش حالة الرضا. لما الله سبحانه وتعالى يبتليه في ماله، قوته العاقلة تقول له لا تغضب لا تغضب، فهذا ابتلاء إلهي عليك أن ترضى، فلا يغضب ويرضى. هنا عدم الغضب والرضا من أين جاء؟ لم يأتي من قوته الغضبية، وإنما جاء من قوته العاقلة. هذا الإنسان الذي يكون مقياس غضبه ورضاه عبارة عن القوة العاقلة عنده، فهي التي تخطط للرضا والغضب عنده، هذا الإنسان تجاوز مرتبة الحيوانية وارتقى إلى مرتبة الإنسانية، ارتقاء إلى مرتبة الإنسانية بأن يكون الغضب والرضا ماذا؟ محكوما للقوة العاقلة. لما نصير بيني وبين زوجتي خلاف، عقلي يقول لي اغضب أو لا تغضب، هذا الموقف لا يستحق غضبا، هنا يبين الإنسان الذي ارتقى إلى الإنسانية والإنسان الذي لا زال في حضيض الحيوانية. إنسان الذي لا زال في حضيض الحيوانية لا يعرف حرمة لزوجته ولا حرمة لأولاده ولا حرمة لصديقه ولا حرمة لآخر، يغضب لأتفه الأشياء، هذا إنسان لا زال في حضيض الحيوانية. لكن الإنسان الذي لا يغضب إلا إذا كان الموقف يستحق الغضب، عقله يقول له الآن اغضب، قد هتك دينك، قد هتكت حرمتك، عليك أن تغضب، هذا الإنسان ارتقى إلى مرتبة الإنسان. إذن الغضب والرضا لهما مراتب، مرتبة النباتية، مرتبة الحيوانية، مرتبة ماذا؟ مرتبة الإنسانية. زين، هذه المرتبة الإنسانية قد تترقى إلى أعظم من ذلك. شوف تابع معي حتى تعرف شنو معنى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. قد تترقى رتبة الغضب والرضا الإنسانية إلى أن تندك إرادة الإنسان في إرادة الله، فلا يغضب إلا لغضب الله ولا يرضى إلا لرضا الله. هذه مرتبة عالية أكبر من المرتبة السابقة، مرتبة الإنسانية العادية التي تحكمها القوة العاقلة. تارة يكون المقياس للرضا والغضب هو العقل، هذه مرتبة محمودة، وتارة يكون المقياس للغضب والرضا هو ماذا؟ هو الله، رضا الله وغضب الله. هذه المرتبة مرتبة شامخة لا يصل إليها إلا العباد الخالصون المقربون. الزهراء وصلت إلى هذه المرتبة؟ لا، وصلت إلى أعظم منها. المرتبة العالية من الرضا والغضب أن يرضى الإنسان لرضا الله وأن يغضب لغضب الله. لكن المسألة عند الزهراء ليست هكذا، يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. النبي ما قال ترضى لرضا الله وتغضب لغضب الله، لا، هذا المقام يصل إليه الأولياء، لكن مقام فاطمة شيء آخر، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يعني ماذا؟ يعني متى ما غضبت فاطمة كان ذلك موجبا لغضب الله، ومتى ما رضيت فاطمة كان ذلك موجبا لرضا الله. يعني الزهراء ماذا؟ الزهراء وجه الله. ليش وجه الله؟ الله له وجه؟ لا، بس انت الآن لما تقول فلان رضي فلان غضب، من وين تستكشف غضبه ورضا؟ من علامات وجهه. فإذا أردت أن تستكشف غضب الله ورضاه فانظر إلى وجه فاطمة. فمتى ما رضيت فاطمة دل كذلك على رضا الله، ومتى ما غضبت فاطمة دل كذلك على غضب الله. والعجيب أن البخاري لمن يروي هذا الحديث يروي في موضع آخر من صحيحه بأن فاطمة قد غضبت على فلان حتى ماتت وهي غاضبة عليه. طيب انت البخاري وين ذهبت عن ذلك الحديث؟ من جهة تروي أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، ومن جهة تروي أن فلانا غضبت عليه فاطمة وماتت وهي غاضبة عليه، فأي غضب بعد غضب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ وهذا تعبير عن عصمتها عليها السلام، التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، يعني أن غضبها لا يفارق الحق ورضاها لا يفارق الحق، وغضب الله مقرون برضاها وغضبها، وهذا هو معنى عصمتها عليه السلام. فهل عرفنا مقام وهل أدركنا شيئا من مقام فاطمة؟ وهل وصلنا إلى شيء من مقامات وكمالات فاطمة؟ أبدا والله. تأملوا أحبتي مليا في هذا الحديث، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وثقوا أن عقولكم ستنحسر دون معرفة هذا المقام الشامخ للصديقة الطاهرة عليها السلام. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، وهذا بحث آخر يكشف عن مقامات الزهراء. لكن هذه المرأة الملكوتية صلوات الله وسلامه عليها، والتي طالما أوصى النبي بها صلوات الله وسلامه عليها، وإذا بها بعد رسول الله مظلومة مغصوبة. وشلون ظلامة جرت على فاطمة؟ والله إن الإنسان ليعجب كيف تحملت مولاتنا الزهراء تلك المصائب العظام التي توالت عليها بأبي وأمي. 18 سنة عمرها بأبي وأمي. 18 سنة يعني بنت في مقتبل عمرها. أسألكم شيعة، أسألكم أولياء فاطمة، بنت بهذا العمر هل يتحمل جسدها من يعصره بين الباب والجدار؟ سادة أبناء الزهراء، انتوا شيعتها أبناء فاطمة، أسألكم أنا بنت بهذا العمر تعصر بين الباب والجدار من أقسى الجفاة الذين هجموا على دار بيتها، هذه شلون يكون حالها؟ سوت العصر في جسدها. أقول لك سوت العصر في جسدها، كسرت أضلاع صدرها، كسر ضلع جنبها، عصرة قوية. ومو تتصور بس هذا، لا، نبت مسمار في صدرها فمزق صدرها المبارك. تتسألني الآن سؤال، تقول سيدنا لما عصرت فاطمة بين الباب والجدار، احنا نسمع من الخطباء انها لما عصرت اسقطت جنينا من بطنها، صدق الزهراء اسقطت جنينها بعصرة الباب؟ اقول لك ايه، عصرة الباب سببت اسقاط الجنين، لكن ما سقط الجنين بالعصرة، لا، العصرة كانت سبب لكن مو السبب التام والاخير. عجل السبب التام والأخير ما هو؟ أعتذر منكم أحبتي إذا آذيت قلوبكم. يقول الرجل: دخلت الدار فأحسست بفاطمة وراء الباب. يقول: لما رأتني صارت خائفة ذعرا. هو يحلل حال الزهراء، يقول: انذعرت لما رأتني. يقول: فلما رأيتها ذعراء رق قلبي لحالها، ولكن تذكرت سحر محمد وما فعله علي بصناديد العرب المعذرة، فرفستها في بطنها. يا زهراء، فأصرخت الزهراء وأبتا ومحمدا، أسقطت جنينها عند عتبة الباب وخرت مغشيا عليها. أين هو داحي أين هو داحي باب خيبر؟ أين هو فارس بدر وحنين؟ دخلوا عليه، تقول الرواية، وقيدوه بحمائل سيفه. يا علي يا علي، رواية أخرى تقول: وضعوا الحبل في عنقي. أقول شيعات تحملوا، وقادوه كما تقاد الأغنام. بعدها رواية ثالثة، وما أكو مانع من الجمع بينها، واسمح لي هذه الرواية شوية تأذي قلبك.
يقول نزعوا العمامة من على راسه يا شيعة وأخذوا العمامة وضعوها في عنقه وصاروا يسحبوا إمامنا من عمامته وهو يقول واجع فرا ولا جعفر لي اليوم وحمزة ولا حمزة لي اليوم يا شيعة. يقول سلمان المحمدي أقبلت إلى مسجد رسول الله وإذا بي أرى الناس مجتمعين على رجلين يضربونه بمؤخر السيوف في ظهره وهم يقولون بايع بايع بايع. يقول أنا سلمان سلمان يقول أنا متعجب من هذا من هذا الذي احتوشوه قيدوه بحمائل سيفه. يقول أقبلت إليه قلت أنت علي أنت علي مولاي أنت داحي باب خيبر العجب من ذلك يا أبا الحسن. يقول وإذا به يقول يا سلمان لا تعجب مما ترى ولكن اعجب مما تراه خلفي. يقول سلمان نظرت خلف أمير المؤمنين المعذرة شيعة الزهراء وإذا امرأة قد وضعت يدها على صدره وضعت يدها وضعت يدا على صدرها. أقول بعد أوصف شيعة والدماء تسيل من تحت مقنعته والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وهي تقول خلوا عن علي خلوا عن علي. يقول سلمان رأيتها قد رفعت يديها لتدعو على القوم قلت أمير المؤمنين هذه فاطمة همت بالدعاء. قال سلمان اذهب إليها وقل لها مولاتي إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. أقبل سلمان إليها أخبرها بكلام أمير المؤمنين. قالت سلمان كسروا ضلعي فصبايا سلمان أسقطوا جنيني فصبار سلمان لطموا خدي وعيني فصبار ولكن يريدون قتل علي قتل علي علي ما على ذلك من صابر لتلومني لو هاجته. تراني يا سلمى جنك ما تدري بالذي فعلة العدوى لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة ما قصروا بينا عديمين المرو شنك ما تدري هالعبد بيه السوء سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة.
يقول الإمام الصادق يا شيعة الزهراء يقول فأصبح جسد جدتي كالخيار. شايفين شلون الإنسان اللي ينتحل جسده ويذوب لحمه وصير جسده كالخيال؟ هكذا أصبح جسد فاطمة. تقول الروايات إلى أن اشتد حالها التفتت إلى أسماء قالت أسماء إني داخلة إلى داري فناديني بعد ساعة فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني ميتة. يا شيعة فاطمة دخلت مولاتكم إلى دارها جلست في مصلاها صلت إلى ربها رفعت يديها بالدعاء ترى ما ناستكم فاطمة اللهم اغفر للعصاة من أمة أبي محمد. تقول أسماء ناديتها بعد ساعة أم الحسن كلميني أم الحسين جاوبيني لم أسمع منها جوابا. يقول بينما أنا كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا قلت بني حسن بني حسين اجلسا لأعد الطعام لكما وإذا الحسين يقول لها أسماء ما تعودنا أن نأكل من دون أمنا. لا أبو علي من هاليوم رايح تأكل من غير فاطمة. ما تعودنا أن نأكل من دون أمنا. دخلا عليها الدار وجداها ممددة في مصلى. وقد أسدلت الستار عليها. الحسن جلس عن يمينها الحسين جلس عند شمالها. نادى الحسين أمه نادى الحسن أمه جاوبيني ما ردت عليه جوابا. اللي عنده يتامى يتذكر اليتامى ترى هذه اللحظة لحظة مؤلمها. الحسين عن يمينها نادى أمه أنا عزيزك الحسين أنا عزيزك الحسين. فجاوبيني ما ردت عليه جواب. المعذرة شيعة رفع الإمام الحسن الثوب فضب الحسين إلى صدره نادى أخي أبا عبد الله عظم الله لك فلقد ماتت أمنا فاطمة. صرخ الحسين الله المصيبة شيعة موالين، المصيبة علي في مسجد رسول الله. خلاص أريد أختم وياك. علي في مسجد رسول الله، وإذا يقول من كان حاضرا في المسجد: رأينا الحسنين قد دخلا مسرعين باكيين، انكبا على أبيهما، احتضنا أبتا علي، لقد ماتت أمنا. تقول الرواية: فما تحمل علي. أقول شو اللي صار فيه؟ قام من مكانه فوقع على وجهه. عندك دمعة، عندك دمعة، يلا خلنا نختم هالمجلس بهالدموع هذه على مولاتنا فاطمة. ها أجيب لك بس هالرواية وأختم المجلس حتى تتذكر ألم اليتامى. تقول الرواية: حينها أقبل علي إليها وضعها على المغتسل، غسلها جهزها، نادى: بني حسين بني حسين بني زينب، هلموا لوداع أمكم وداعا أخيرا. تصورها فراق الأم شلون قاسي شلون مؤلم. أقبل الحسن، سقط الحسن على يمينها والحسين على شمالها. يقول الإمام علي: وإذا بها قد أخرجت يديها وضمتهما إلى صدرها. يقول: أشهد الله أنها حنت. أشهد الله أنها حنت وأنت. وإذا بجبرائيل من السماء ينادي: علي ارفعه عن صدر أمهما، فلقد أبكى يا ملائكة السماء. أقبل بها وراها في ملحودتها، توجه إلى قبر رسول الله، نادى: لقد استرجعت الوديعة. علي علي، ترى أنا سلمتك الوديعة سالمة. علي، أنا سلمتك فاطمة ما كانت مكسورة الظهر. علي، أنا سلمتك الزهراء عينها سالمة. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. اسمع هالكلمة على لسان أمير المؤمنين: واختلست الزهرة فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، يا رسول الله، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على ظلمها، فاستخبرها الحال. فكم من عليل م
مختلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة. خلاص هذه أبيات الختام. سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة وضعنا عقب عناك يا أبو إبراهيم ضيعة. وجاروا علينا وضيق علينا الوسيعة. الكل عقب عيناك علينا الجسر وجا. يا سيد الكون الوصية ما رعوها. يلا يلا نوح وياي. يا سيد الكون الوصية ما رعوها. هجموا على دارين بتولوا وروعوا. طلعت تدافعهم وبالباب عصره. طلعت تدافعهم وبالباب عصره. وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار. حليلة من ويل من سن ظلمها وأذى. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. قر عينها بظهور مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقها وبحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وأد دين المديونين واكشف هموم المهمومين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تتقبل أعمالنا بأحسن القبول وأن تعيدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي القبر حضورا وفي الآخرة شفاعة ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين وخدمة الحسين، وأمتنا حين تميتنا على محبة الحسين وولاية الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. تقبل من المؤسسين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، شافي مرضاهم ومرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وإلى أمواتهم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم ثواب هذه المجالس الشريفة مع الفاتحة تسبقها الصلوات.